ضيف الساعة.
ضيفنا رئيس معهد تونس للسياسة سيد أحمد دريس. أهلا وسهلا بك.
مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إكسبرس FM.
شكرا على قبول الدعوة. معهد تونس للسياسة اللي كانت له ورشة حوارية عنوانها استفتاء 25 جويلية شروط المشروعية الديمقراطية. سيد أحمد تعرف وانت سيد العارفين اللي ممارسة الاستفتاء تنجم تكون في نفس الوقت من أرقى الممارسات الديمقراطية، لكن تنجم تكون منعرج كذلك للحياد عن رغبة الشعب والإرادة متاع الشعب إذا كان ما توفرتش فيها جملة من الشروط اللي تخليها تعبر صراحة على إرادة الشعب. بالنسبة لاستفتاء 25 جويلية وين تنجم تكون المنزلقات سيدة؟
المنزلقات في كون أنه الاستفتاء هذا بالذات هو متوقع أنه يكون استفتاء حول العقد الاجتماعي المفروض أن يكون جديد. مش معناها عقد اجتماعي، معناها القواعد اللي تربط أفراد المجتمع بين بعضهم، والقواعد اللي تربط أفراد المجتمع كمواطنين بالسلطة وطريقة تنظيم السلطة، وكل هذا باش ينعكس على حياة التونسي بشكل أو بآخر. لأنه احنا التنظيم اللي عملناه في 2014 شفنا كيفاش انعكس فعليا على حياة التونسي بعدم الاستجابة لمطالبه وغير ذلك، ومن المفروض انه اي تغيير يجب ان يكون زاد ينعكس ايجابيا على حياة التونسي. اذا ثم عقد اجتماعي جديد يهيئ له، والعقد الاجتماعي الجديد هذا من المفروض الا يكون فقط تعبيرا عن إرادة واحدة، ولا عن تمشي وحيد، ولا عن لون سياسي وحيد. فكما عملنا في 2014 صياغة عقد اجتماعي كانت صياغة تشاركية ما بين أطراف عديدة، وعرك في البرلمان، وعرك إيجابي لأنه لابد منه، وفصول صيغة في الدستور تطلبت أشهر من النقاشات، ويعني باش نشوفه فيما بعد انعكاسها على حرية المواطن وأنك تعترف به كمواطن وإلا لا، تعترف به في إطار المساواة وإلا لا. فكل هذا يتطلب، نبعد على كلمة توافق، يتطلب تضامن كبير ما بين مكونات المجتمع حتى تتفق حول قواعد اللعبة التي سوف يخضعون إليها في المستقبل. الآن احنا ماشيين إلى استفتاء في إطار من الضبابية غير مسبوق من ناحيتين. ثم ضبابية حول النص التشريعي اللي نظم عملية الاستفتاء، وهذا غائب لأنه النص التشريعي الحالي، لكن نقوله اليوم شنو اللي ينظم عملية الاستفتاء وعملية الانتخابات، هو القانون الانتخابي الحالي. والقانون الانتخابي الحالي لا يتعرض إلى هذه الحالة من الاستفتاء، ما هيش موجودة في القانون التونسي. علاش؟ لأنه حالات الاستفتاء اللي منصوص عليها في الدستور هي حالتي، يا إما نص تشريعي توافقت حوله القوى السياسية في المجلس ولكنها لم ترضي صياغته، لم ترضي رئيس الجمهورية، فبإمكانه يعطيه الدستور الحق أن يحيلها للاستفتاء. إذن يحيل الاستفتاء نص تم التداول بشأنه في المجلس، تم الخوض فيه في اللجان، وكل حد أعطى رأيه، الرأي اللي دافع على ضد التوجه هذاك، ثم في بعد نمشي للاستفتاء باش يفصلها إذا كان ما كانش التوجه متاع رئيس الجمهورية. الحالة الثانية اللي نمشوا فيها الاستفتاء هي في تعديل الدستور. تعديل الدستور في أي تعديل للدستور ممكن لرئيس الجمهورية بعد أن يكتمل كل مسار التعديل، اللي هو مسار معقد جدا باش تعدل الدستور، لابد من أغلبية تقبل بمبدأ التعديل، ولابد من محكمة دستورية تقول بأن الفصول قابلة للتعديل وما ينطبقش عليها الفصل اللي يمنع التعديل، ثم التصويت بأغلبية معززة جدا عندها لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء. هذا إذن منظم في منطق معين. المنطقة ذي غايب الآن في الطرح الذي يطرحه رئيس الجمهورية، لأنه ما يتعلقش الأمر بتعديل الدستور، يتعلق الأمر بقال هو دستور جمهورية جديدة.
إذن إعادة صياغة هنا.
إذن هنا إعادة صياغة، إعادة بلورة لعقد اجتماعي بأفكار جديدة وربما بقيم جديد، ديفالور معناه قيم جديدة سوف نكتشفها في النص. لو كان قلت غموض أولا في النص التشريعي اللي يتعرض للاستفتاء ممكن يلزمنا توضيح حول هذا، وقتاش بناخذوه هذي؟ إذا كان الاستفتاء في 25 جويلية وقتاش هذا باش يصدر
النص؟ من المفروض 25 ماي النص يكون جاهز. من المفروض
نحكي على النص التشريعي اللي ينظم الاستفتاء، ولي من المفروض أنه هو يتم فيه التنصيص على كيفية صياغة الاستفتاء وشكون هم المشاركين فيه.
أحمد الصبغة الاستثنائية متاع المرحلة ما تنجمش
نجم
تبرر أنه ما نعتمدوش القانون الانتخابي كما هو موجود.
نجم نجم شريطة أن شفت اللحظة التأسيسية متاع 2011 اللي ما كان فيها غموض وكان فيها نوع من التسيب وما كانش فيها مؤسسات. اللحظة هذيك خلقت نوع من المشروعية باش تعمل نصوص بسرعة تتصدى بها للحظة هذيك وقبلتها الناس الكل. دونك اللحظة تخلت الناس الكل قبلت، وهنا نعاود نحط بين قوسين الناس الكل. فأنت اليوم ماشي إلى عملية نوعا ما مفروضة على الجميع معناها بإرادة أحادية، ما فيش فيها توافق في المجتمع أنه لابد أن اليوم نعمل دستور جديد. ربما ثم توافق حول نغير بعض الفصول في الدستور، هذه الآن أصبحت فيها نوع من التوافق. إيش معناه؟ معناه واضح أن المرحلة السابقة كانت في الدستور بعض المشاكل اللي ممكن أن هي تهيئ المناخ للأزمة، ممكن أن هي بتعطيش مسؤولية كاملة للحكومة، ممكن أن تخلي الرئيس يعمل حويجات اللي يجي بها يعكس الحكومة. الناس كل متوافقة اليوم أنه لابد من تعديل هذا، دوك احنا متوافقين اللي نعدله. أما الدستور جديد لابد من تخمام كبير وعميق جدا، وإلا باش يصير التأسيس عملية هكا بسيطة جدا من طرف شخص وحيد. وأنا نعتقد اللي حتى في محاضرات سابقة لرئيس الجمهورية وبصفته كان أستاذ للقانون الدستوري كان يعتبر أنه الدساتير الممنوحة دساتير غير الديمقراطية. شو معنى الدستور الممنوح؟ ممنوح معناها أنت تجي للشعب تقول هاو الدستور اقبلوا كان تحبوا كان ما تقبلوش مش لازم. وكيف تهيأ له المناخ الشعب باش يقول إيه قابله. وهذا اللي ثم فيه تخوف اليوم في لحظه 25 جويلة، لانه كل المناخ مهيئ لكي تكون الاجابه على الاستفتاء بنعم. ما دام الرئيس يقول مخرجات الاستشاره الوطنيه يعتبرها هي كامله وقياس اللي الراي العام وقياس التوجه، ويقول ما دام يعتبر بان بضعه الاف ولا اقل في الشارع اذا هو دعم لتوجهات، فبالتالي هو يغير زيد الليزي بالطريقه التي غيرها بها، فمعنى انه هيئ المناخ لكي تكون الاجابه بنعم. دونك هذه هي الضبابيه الاولى. الضبابيه الثانيه هي فيما سوف يطرح داخل هالنص هذا، شنو هو اللي باش نستفتح حوله؟ ما نعرفوش الى حد الان، ما ثماش علم ثم كيفاش يقول الرئيس اراجيف، ثم واحد يعطينا ارجوفه من هنا يقولون ثم لجنه، وواحد اخر يقول ثم ارجوفه من هنا يقول لا ما ثماش لجنه، ما غير حتى التو ما ثماش لجنه. اذا نحن بين هذه الاراجيف، ما نعرفوش ثم لجنة ما ثماش، النص معد ولا غير معد، من صاغ النص، هل طرحه الرئيس على بعض أصدقائه الذين يساندونه حتى يقبلوا به ويعطيه نوع من المشروعية للنص، أم مازال متكتم عليه؟ ربما مازال متكتم عليه.
كنا افترضوا جدلا سيد أحمد أنه نتيجة الاستفتاء هي اللي شنو التبعات القانونية والسياسية النورمال ما لازمها تصير بعد النتيجة هذه
بالمنطق القانوني. نعود إلى دستور 2014 بالمنطق السياسي، نعتبر بأن هذه هزيمة لرئيس الجمهورية وعليه أن يستقيل، وبالتالي وقتها لابد من انتخابات سابقة لأوانها، انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بالنصوص القديمة، مش بالنصوص بالنصوص القديمة، وعودة إلى دستور 2014. ربما هاللحظة هذه نتاع العودة إلى دستور 2014 باش تمكن شنو؟ باش تمكن ربما من سيدنا نعمل انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، البرلمان الجديد ينتخب على أساس أنه هو باش يقوم بعملية تعديل للدستور، وبعد أن يعدل الدستور قد يستفتى فيه الشعب، يعني بالنسبة للرئيس الجديد تبعاتها السياسية كارثية الحقيقة، تبعاتها السياسية كارثية. فهذاك علاش عوض أن نصل إلى هذه اللحظة المخيفة اللي هي ربما يمشي لا وإن كان مستبعدا تكون نتيجة بلا، علاش ما نخلقوش مناخ اليوم يخلي الناس تمشي إلى هذه المحطة متوافقين لا على دستور جديد وإنما على تعديل للدستور، وإلا كما هو مطروح بالنسبة لبعض الأطراف من المجتمع المدني القوي في تونس، لماذا لا نصيغ نص اليوم بسرعة ليعوض القانون الانتخابي الحالي، ننتخب على أساسه برلمان جديد يعد هو التعديلات الدستورية، وعندها نذهب إلى انتخابات رئاسية واستفتاء على الدستور. أما أن نأخذ يعني نبخون ريسك، فيش يقولوا أن نحن نمشي في مغامرة مثل هذه، ما نعرفوش شنو هي عواقبها. لانه لو مشينا في النعم، لو مشينا في النعم بنسبه مشاركه ضعيفه جدا، معنى ذلك ان مخرجات الاستفتاء لن تكون لها المشروعيه المطلوبه وما نسميه نحن بالمقبوليه. المقبوليه معناها انه اطراف عديده في المجتمع، سواء المواطنين ككل اللي ما يعبوش على غيرهم، او من يمثلهم ومن يؤطرهم سياسيا داخل الاحزاب ولا داخل المجتمع المدني، سوف لن ماهوش يقبلوا بنتيجه الاستفتاء. فسوف نؤبد الازمه ونجعلها لا متناهيه بين الرافضين لمخرجات الاستفتاء وبين رئيس يتشبث برأيه. دونك هذا لو كان مشينا في النعم بدون ما نخلق مناخ توافقي. ولو لو أنا نقول لا قدر الله، يعني رغم لي أنا ضد العملية الاستفتاء ككل، ولكن أعتبر أنه نتجها سياسية كارثية، لأنه باش تخلق لنا نوع من الفراغ غير مسبوق. ربما لحسن الحظ أن الرئيس فكر كذلك بهذه الطريقة، ما علقش الدستور نهائيا، هو مبقي عليه إلى حد الآن. معنى ذلك أنه العودة إليه في حالة اللا ممكنة، وهو حتى في كل النصوص التي يتخذها يشير فيها إلى الدستور، لكن ما عادش يشير إلى الفصل 80، ولكن يشير إلى بالنظر إلى الدستور بعد الاطلاع على الدستور. والمرسوم متعلق بإعادة تركيبة هيئة الانتخابات هو يعتبر بأنه هو يعمل فيه ريفيرانس معناه للدستور، فهو مبقي على الدستور ربما تحسبا لمثل هذه النتيجة وإن كانت مستبعدة. فإحنا لترحينه هنا إذن فهالوثيقة هذه هو أن ننتبه ننتبه لعملية أساسية جدا في الاستفتاء اللي هي مقبوليته. اللي ما يكفيش فقط أنك أنت عندك السلطة باش تنظم استفتاء، أو باش تعيد تركيبة هيئة الانتخابات، أو باش تصيغ نص جديد للاستفتاء، لابد أنك عندك تكون المقبولية السياسية التي تضمن أن بقية أفراد المجتمع بكل مكوناته تسلم بالنتيجة، تسلم بنتيجة الاستفتاء.
باش نرجع لك سيد أحمد دريس، تعطينا شنو ما هالضمانات اللي تنجم تخلي الاستفتاء يكون عنده المقبولية الكافية لدى الشارع التونسي؟ بعد ما صفية المحرر تعطينا عناوين الأخبار اللي باش نسمعها بعد ساعة. صفية لو سهلا بيك.
مرحبا وليد، مرحبا بكل السادة المستمعين. المحادثات مع صندوق النقد الدولي الجارية إيجابية بخصوص المقترحات التي تقدمت بها تونس، حسب تصريح لوزيرة المالية. منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لوضع حد لسياسات الاحتكار في مادة العلف. الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية تدعو المواطنين لاقتناء مادة الحليب من المسالك القانونية. وفي العالم، رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة بشكل فوري.
جزيل الشكر لك صفية المحرر. فاصل قصير ونواصل مع ضيف الساعة سيد أحمد الدري.
ضيف الساعة.
ضيفنا رئيس معهد تونس للسياسة سيد أحمد دريس، نجدد لك التحية. نحكيه على استفتاء 25 جويلية، كنا نحكيه في الفرضيات نعم ولا ولوين يوصلون هالفرضيات، لكن الأهم من هذا كل هو المشروعية أو المقبولية متاع هالاستفتاء والنتائج متاعه لدى الشارع والرأي العام التونسي. قدمتوا جملة من التوصيات انتوما في معهد تونس للسياسة، من ضمن هالتوصيات كونه يكون فما حد أدنى للمشاركة اللي تحته هو لا يمكن اعتماد نتائج الاستفتاء متاع 25 جويلية.
صحيح، وهذه يعني من التوصيات الهامة جدا، لأنه كما قلت في البداية الأمر لا يتعلق فقط بنص تشريعي ممكن تغييره بأي طريقة في بعض، يعني سهل أنك تغير نص تشريعي، حتى كان سيدي أنت باش تغير قانون أساسي سهل، لأنك أنت أغلبية في البرلمان 50+1 ممكن أنك تعدل القانون، ولكن باش تعدل نص الدستور صعب جدا، عملية معقدة وتحتاج إلى زمن، إلا إذا كانت يعني باش تفرضها بالقوة. فتحسب لكل هذا أنه المقبولية النتائج الاستفتاء عندما يتعلق الأمر بصياغة دستور جديد ولا بوضع عقد اجتماعي جديد بهالخطورة هذه وانعكاساته الخطيرة، لابد وأنه يكون نسبة التصريح بنتيجة إيجابية منها بنعم، نسبة المصوتين بنعم لابد وأنها تكون على الأقل 50%، مش من المشاركين في العملية الانتخابية، 50% من المسجلين في القائمات الانتخابية، معناه اللي هم أقل من نصف في المئة من الشعب، ما هوش 50% من الشعب. لأنه اليوم احنا عندنا مسجلين في القائمات الانتخابية حوالي أقل شوية من 8 ملايين اللي هم مسجلين في القائمات الانتخابية. فحتى يتم اعتماد نتيجة مقبولة ومشروعة للاستفتاء لابد أن يكون على الأقل على الأقل عدد اللي يقولوا نعم للتغيير الدستور هي نسبة 50%، يعني على الأقل 4 ملايين. لأنه معناها كي جيت تحسب انت هال 40 ال 50% ولا هال 4 ملايين اللي شفتي مشروعية الرئيس، يعني قديش حجمها
شعبية الرئيس تحكي؟
لا، مشروعية الرئيس قديش حجمها من ناحية الكور الكتورال، معناها من ناحية عدد الأصوات اللي تحصل عليها في الانتخابات. شوف جملة الأصوات اللي هي عند البرلمان الكل، معناها توت توندونس كونفوندو، مش كان الحزب اللي يفوز في الكل عدد الأصوات. ف يعني من غير المعقول أنه يكون مقبولية الاستفتاء بأقل من هذوك، خاصة وأنه ما ثماش توافق حول العملية. لو كان ثم توافق بين كل الأطراف السياسية حول ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء وتعديل الدستور، على الأقل أنه مكونات من الشعب ممثلة مؤطرة، والتأطير يعطينا على الأقل فكرة على أنه هذم كلهم مع. ولكن احنا في حالة الانقسام القصوى هذه اللي احنا فيها، والإرادة الانفرادية لفرض التعديل الدستور أو تغيير الدستور بالقوة، فلابد وأن يكون جزء كبير جدا من الشعب معك، خاصة وأنك كرئيس جمهورية تروج لفكرة أن هذا ما يريده الشعب. فإذا حتى تثبت بأن هذا ما يريده الشعب، فلابد أن يكون جزء كبير من الشعب معك. مش فقط من حضر، لأنه من حضر معناه 500,000 400,000
صحيح،
ربما 700,000 800,000. فهل يكفي أن يتم تغيير الدستور فقط بإرادة؟
معناتها كما تم انتخاب السيد قيس سعيد بزوز ملايين وسبعمائة ألف صوت، لازم على الأقل زوز ملايين وسبعمائة ألف يقولوا موافقين على تنقيح
على الأقل بسطور. على الأقل، لأنه أنت تقنع فينا أنه هذا ما يريده الشعب، إذا لابد أن أفرض ذلك بالقانون. نقول أنا سوف ألتزم بأن لا تكون النتيجة مقبولة وفعلا مشروعة إلا إذا حصلت على هذه النسبة من القائلين بنعم، وإلا معناها أنا علاش ما حطيتش في القانون، أنا خايف أن أنا لا أحصل على هذه النسبة.
ما هو هذا سيد أحمد يمكن زاد قراءته كونه قاعدين نصعبه هنا،
مش نصعبه، هو شرط تعجيزي، هو بالفعل يعني أنا مش قاعد أقول في هو شرط تعجيزي. إيش معناها تعجيزي؟ معناها إذا كنت قادرا على جمع هذا العدد الهام من المقترعين باش يعطيوك صوتهم بنعم لتغيير الدستور، إذا أنا ما عندي حتى مشكلة أن أحطها في القانون، وألزم نفسي بأني أرتب النتائج القانونية على 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 ذلك. علاش؟ لأنه وقت اللي يكون النص كما اليوم، معناها ما نعرفش، هذول مرة قلت عندك أنت هوني، قلت أنا لو كان نقارن ما بين النص المتعلق بالاستفتاء فيما يسمى بالاستفتاء المحلي في البلديات والاستفتاء اللي هو على المسائل التشريعية، علما بأنه الاستفتاء على في الشأن المحلي جاء من بعد، يعني أن المشرع زادوا في القانون من بعد. شنو زاد في القانون؟ أنه الاستفتاء المحلي لا يكون مقبول إلا إذا كانت نتيجة نعم فوق 30%، فوق 30%. يعني إذا كان في الشأن المحلي يعتبر بأنه لابد من 30% باش نقبله،
30% من المسجلين،
من المسجلين مش 30% من اللي جاي من الكور الإلكتورال، أنهم هما عبروا على رغبتهم في التغيير وقالوا نعم، فما بالك بالمسائل الوطنية الهامة اللي هي تتعلق بتعديل الدستور. فمن غير المقبول أنه نغير الدستور هكا بشكل هكا بكل هذه البساطة، لأنه يعني في نهاية المطاف شنو عندي أنا؟ عندي نص نجم يكون ما قريتوش، لأنه أنا
وهذا أغلب الظن، لأنه عامة الناس ما هيش بتقعد تقرأ في دستور بكل فصولي، حتى كان قرأته مش بالضرورة باش تفهم شنو فيه.
عامة الناس كما التدوينة حول اللي يخف البصاع من جنينة الجيران، حتى كان يأخذها أنا ما يهمنيش فيه. عامة الناس بتتصرف بهذه الطريقة، تجيب ليش مش عارف أنا حاجة أيا كانت أيا كانت، أنا ثقتي في الرئيس إذن أنا سوف أصوت بنعم. بالضبط. هذا ما يسمى بالفرنسية بالبليبيسيت، يعني أنا أعطي ثقتي للشخص مش للنص اللي هو باش يقترحه عليا. وهذا الخوف، لأنه قداش باش تفسر للناس محتوى النص، قداش باش تقول له راه ثم خطورة هنا وثم الفصل هذا وثم الفقرة هذه وثم الكلمة هذه واللي كان بدلتها راه تعطيك هكا راه اللوجيستيك معناها الفن صياغة النصوص القانونية فيها يعني كما اللي يحل برشا كما اللي يسكر برشا، كما اللي يعطيك برشا حقوق كما اللي يضيق عليك في الحقوق. فأنت كيفاش باش تسيخها؟ والناس ما نتصورش أن باش يكون عندها لا الرغبة ولا الوقت ولا الإمكانية أنها باش تفهم كل هذه التعقيدات في النص، سوف تقبلها باللي هي به. شكون هما اللي باش يقبلوا باللي هي؟ اللي هما عندهم ثقة في الرئيس. وشكون هما اللي عندهم ثقة في الرئيس؟ اللي يعتبروا اللي هو الشخص المناسب في المكان المناسب. هذوما قداش عددهم اليوم؟ اليوم كي تشوف قداش عددهم اللي هو ماشي ويتقلص، ولكن شفناه على الأقل الناس اللي أعطاوا رأيهم في الاستشارة الوطنية باش يتجاوزوا الأعداد هذايا ما نتصورش. باش يكونوا أكثر من الناس اللي صوتوا للرئيس في الدور الأول في انتخابات 2019 اللي هذاك هو جمهوره الحقيقي
تقريبا 600
اللي هو جمهوره الحقيقي ما نتصورش. فبالتالي هل يعقل، هل من المنطقي للمنطق السياسي وللمنطق القانوني أنه ب 600,000 بالإمكان أن تغير في العقد الاجتماعي وتجعله كما تشاء؟ أنا نتصور أن المنطق يقتضي باش نقولوا لا. فبالتالي شنو هي الضمانة اللي احنا مقترحينها؟ أنك تحط حد أدنى من الأصوات المعبرة على أنها تقبل بالاستفتاء، وهالحد هذايا ما نجمش يكون أقل من على الأقل يعني من الأصوات اللي تحصل عليها رئيس الجمهورية في الدور الثاني، ولكن احنا نقولوا اللي هو ما نجمش يكون أقل من 50% من المسجلين، لأنه إذا كانت نسبة المشاركة باش تكون ضعيفة جدا فمستحيل نوصلوا لهذه 50%.
أما سيد أحمد كان تسمح فما مسألة ممكن إيتيك تقلق في الاستفتاء هذا. القانون السيب صلح لي كاني غلط، القانون كما هو موجود اليوم في مسألة الاستفتاء يمنع على الدولة أنها تكون عندها رأي في المسألة أو أنها تقوم بحملة في مسألة فيها استفتاء بنعم أم بلا. توا باش نمشيو 25 جويلية، لو صار الاستفتاء هذايا مع دولة كاملة بجهازها بإمكانياتها باللي مختارة إجابة وتدفع نحوها.
هذاك علاش قلنا احنا في واحدة من التوصيات اللي هي توصية هامة جدا، يعني تحييد الدولة وتحييد الإدارة في العملية ككل، في عملية الاستفتاء ثم في عملية الانتخابات، ومش كما صار الأمر في الاستشارة الوطنية أين سخرت الدولة كل إمكانياتها الخاصة والعامة وبتدخلاتها حتى للضغط على الخواص اللي هما ساهموا في العملية بطريقة ما. فالدولة لازم تكون محايدة. طيب الرئيس هذا مشروعه، اذا تتبناه القوه السياسيه التي تدعم الرئيس ولا مش الدوله. يعني من المفروض انه الرئيس يطرح مسؤوليته هنا، معناها ما هو بليبيسيت، اذا وهو يتشبه بدوغول يعمل كما دوغول يقول اذا كان راهو ما تتعاملوش بتاخذوش بنتائج الاستفتاء راني انا اعتبر نفسي ما عادش نجم نواصل في مهامي. اذا لابد انه يطرح نفسه كذلك ويطرح مسؤوليته ويعتبر نفسه مسؤول على حملة الاستفتاء كطرف سياسي مش كرئيس للدولة يسخر كل أجهزة الدولة لذلك. أنا أعتبر هذا صعيب جدا، يعني وكأننا نحكي على حاجة
هلمية
طبوية، يعني طبوية، لأنه العقل السياسي متاعنا بعيد جدا على أنه يقبل بهالنوع من الانفصال والابتعاد عن وإعطاء كل الحيادية للعملية. احنا شفنا يعني في كل مرة ثم محطة انتخابية إلا وتطرح مسألة حياد الإدارة إلا ونشوفوا يعني معتمدين قراب من الحزب هذا يسخروا سائل لفايت الحزب هذا وآخرين يعملوا نفس الحكاية مع حزب آخر. دونك احنا بعد ياسف ما بالك كان رأس الدولة هو نفسه اللي معني بالعملية وهو اللي دوك. احنا توصيتنا هو تحييد الإدارة،
ولكن الإدارة
ولكن هذا صعب جدا. توصية ثالثة هامة جدا كذلك، لو كان تلاحظوا أنه اليوم كل النصوص التي تصدر عن رئيس الجمهورية في شكل مراسيم، يعني هي تعويضا للتشريعات، لا تقبل الطعن بأي نوع من أنواع الطعن. وهذه باش نزيدوها عملية الاستفتاء ونتيجة عملية الاستفتاء. لأنه اليوم مثلا حتى نص يقول بأنه الاستفتاء يعرض على أو نتائج الاستفتاء تعرض على جهة ما، مثلا محكمة دستورية، وهالمحكمة هذه غايبة. الهيئة الوقتية اللي كانت موجودة كانت تنظر في دستورية مشاريع القوانين، نحاها الرئيس، دونك ثم فراغ. المحكمة الإدارية ما عندهاش الإمكانية تنظر في المراسيم، إذن ما عندها حتى مراقب. دونك يلزم النص الجديد يتصور مخرج لهذا، ويعطي إمكانية مراقبة المسار الاستفتاء، مراقبة خارجة عن من يقوم بتسيير عملية الاستفتاء. يا سيدي أنت عندك هاليوم هيئة سوف تقوم بالإشراف على عملية الاستفتاء والانتخابات، ولكن الهيئة هذه مش هيئة مراقبة، هي هيئة تضمن ربما النزاهة إذا كانت قادرة أن تضمن النزاهة، وحتى تقدر بأن تضمن النزاهة لابد هي تكون هي نفسها تكون منزهة عن أي تشكيك. وإحنا اليوم نشوفه في الوضعية شنية، شوفوا في كل الأطراف تقريبا اللي هي تشعر بنفسها مقصية من العملية السياسية ككل تشككوا في نزاهة الهيئة، وهذا إشكال كبير. إذن لابد أن يكون عندنا طرف آخر ليضمن مراقبة سلامة الاستفتاء ونزاهته شفافيته عدم تدخل الإدارة للتأثير على المخترعين وكل ذلك. وهذا الآن احنا في نوع من الضبابية المطلقة اللي ما فيهاش حدود، وبالعكس يعني ثم أطراف أخرى اللي هي تبرر كل هذا وتقول لك فك علينا من هالشكليات. ثم شكون اليوم يقول أنه هذا كل شكليات سيبعينا منه، لأن احنا في ظرف استثنائي يستدعي التدخل العاجل ويستدعي أن يكون ثم تشريع ودستور جديد، ففك علينا من هالشكليات، في حين أنه هالشكليات هذية هي اللي تضمن النزاهة والشفافية وتضمن ديمقراطية العملية.
سيد أحمد دريس، هالضمانات اللي تحكي عليهم وجودهم في القانون الانتخابي رهينة شكون اللي بش يكتب هالقانون؟ قانون اللعبة هذايا اللي بش يحدد مدى شكل الاستفتاء ومدى شكل الدولة يمكن في قادم السنوات، في الأخير هو رهين تكون بش يكتب قانون اللعبة.
وهذه كتوصية أخرى أنه هذه كل يسبوا يتصاغ بشكل تشاركي، وهالمطلب ذي بتاع التشاركية نفكر نكرر فيه ونعاود عنده تو 10 شهر وتحقوا آخرين بنفس التكرار، أنه راو ما تنجم تضمن المقبولية إلا إذا شارك في العملية كلها أكبر عدد ممكن من الأطراف اللي تقبلهم واللي ما تقبلهمش، اللي توصف فيهم بالفاسدين واللي توصف فيهم بالوطنيين، اللي توصف فيهم بالنزهاء واللي توصف فيهم بالناس كل.
وقت اللي نشوفوا المرسوم اللي يصدر بتعيين كل. هيئة الانتخابات من طرف رئيس الجمهورية، هل هذا يهزنا في اتجاه كونك
هذا الدليل هذا مرسوم إعادة تركيبة هيئة الانتخابات هو الدليل على خطورة الانفراد بالقرار وغياب التشاركية، لأنه لو كان القرار تشاركي لما سمح بذلك مطلقا. يعني ثمش عقل يقبل أنه في نفس الوقت نقوله بالاطلاع على الدستور وفي نفس النص ما ثم حتى فصل فيه يستجيب لما هو موجود في الدستور، لا من ناحية عدد الأعضاء، لا من ناحية التركيبة، لا من ناحية الاختصاصات، لا من ناحية المداول داخل الهيئة، حتى شيء ما يستجيب للدستور. دونك ثماش عقل يقبل هذا. لو كان جاءوا بطريقة تشاركية فعلى الأقل يمكن أن نستحفظوا بطريقة ما للتعيين غير التي طرحها رئيس الجمهورية، ربما نوجه النص إلى طريقة أخرى غير هل بريزيدونساليزاسيون نتاع الهيئه، لانه الهيئه بيدها ولات فيها نوع من الرأسنه، انه رئيس الهيئه عنده اختصاصات اوسع من رئيس السابق للهيئه، وبامكانه حتى انه يوجه العمليه نحو عزل او اعفاء واحد من الاعضاء، وهذه طبعا الكلمه الاخيره فيها باش تكون لرئيس الدوله. اذا التشاركيه تمنع هالنوع من الضبابيه في النص وتمنع حاجات ماهيش مقبوله لا يقبلها العقل لا يقبلها المنطق. ف دونك هذا دليل انه المرسوم لم يكن تشارك، معناه ماهوش تشارك، وهذه النتيجه
نتاعو. اذا شنو خليك تسترسل الهيئه اللي عينها رئيس الجمهوريه، رئيس الهيئه هيئه الانتخابات باش تادي القسم عما قريب، باش تادي القسم على شنو؟ على دستور 2014 من المفروض.
قلنا هذه هي التناقضات اللي هو مش لازم واحد يقول راهو سوف احترم الدستور ويقول راهو قسمت اقسم بالله العظيم اني انا مش نحترم المبادئ الديمقراطيه. هذا المبادئ الديمقراطيه على السهر على شفافيه الانتخابات على بو نجم يقسم على اي شيء. ما قلنا المنطق هذايا نتاع باش يحترم الدستور نحطوه ما بين قوسين ونقولوا باللي المخرج الوحيد هو نتفق فين نحطه. عرفنا القوس الاول وين نحطه منطقه كيفاش نحطوا القوس الثاني وين مش نقفوا بالضبط. اكلي وين مش نقفوا بالضبط هذاك لازم نتفقوا فيه. اما انك تحطه بشكل انفرادي معناه راهو حتى حد ما باش يقبل لك. المنطق يقول بانه المقصي من العمليه يعتبر نفسه غير معني بها.
شنو ما قالوا جوستمون هذا يا سيدي كان وصلنا للاخر للدستور قبل بنسبه مشاركه ضعيفه الى اخره.
انا قلت هي تأبيد الازمه. اش معنى تأبيد الازمه؟ معناها انه الاطراف المقصيه اليوم قد لا تشارك في الانتخابات. رئيس الدوله سوف يضع ما يشاء في الدستور بما يضمن له كل الصلاحيات. نجم تكون حاجه تشبه للي عندنا توا في العشرة شهور اللي عديناهم. برلمان متشرذم لانه طريقه الاقتراع كما عبر عنها رئيس الجمهوريه هي طريقه على الافراد في دورتين وبالتالي تعطينا مجموعه من الافراد ما عندهم حتى التماسك في الرؤى ولا منطق ولا رؤيه سياسيه وبالتالي التشرذم سوف يتم الابقاء عليه في المجلس. السلطه المركزيه يعني هي اللي بشكون عندها الكلمه الاخيره لانه ربما ثم توجه نحو التخلي عن منطق الباب السابع من يعني يمكن الابقاء على حاجه اسمها اللامركزيه ولكن اللامركزيه كما تاع قبل 2011 ثم بلديات سورية. ثم بلديات ما يخيطوا حاجه وما يحطوا خيط في ابره لما يرجعوا للوالي والسلطه المركزيه. دونك ثم التوجه هذايا وبالتالي سوف نلقاو احنا ما بين رؤيتين متضاربين وتأبيد الازمه. ايش معناه؟ معناه انه ما ثم حتى امكانيه للخروج من الازمه الاقتصاديه وما ثم حتى إمكانية للنهوض بالشأن الاجتماعي وما ثم حتى إمكانية أن شركائنا يواصلوا في 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 دعمنا. مثلا أنت من صور الدعم أن الشركاء كانوا ديما يعطيوا يعني ما شاء الله من الأموال للعملية الانتخابية في حد ذاتها. يعني عملية انتخابية ما تتكلفش على تونس هي تتكلف عشرات المليارات ولكن في الحقيقة ما تتكلفش على الدولة التونسية لأنه الشريك الأجنبي هو اللي يدعم فيها. اليوم اللي كان شريك الاجنبي يقول لك انت عامل عمليه مغلوطه وغير ديمقراطيه وفيها دبرسك اصرف عليها وحدك واحنا ما عندناش من نصرف عليها واحد. دونك ربما نجي نهار ونقول مش لازم منها الانتخابات مش هي مكلفه جدا وهو عندنا شكون يفسر لنا ويفصل لنا واحنا نلبسه. دونك المآل هو هذا المآل هو التأزم اللامتناهي. تأزم لامتناهي مش معناها العباد ماهيش باش تكمل تعيش. العباد تنجم تكمل تعيش في ظل الازمه ولكن كل يوم الخنقة تزيد أكثر وأكثر. كل يوم الأسعار تزيد وما عندناش باش ندعموا الناس اللي ما عندهاش باش تصرف إلى غير ذلك. دونك الحل الوحيد حسب رأيي المتواضع الحل الوحيد أنك تجلب الناس حولك أنهم يقبلوا بمخرج ما وانت حتى انت رئيس الدولة لابد انك انت تقبل بمخرج ما. فاش تمثل هالمخرج هذا انه لابد اولا وقبل كل شيء ان نتوافق حول المشروع المقترح.
الصيغة اللي اعلن عليها رئيس الجمهورية للحوار الوطني هل في تقديرك قادرة كون تهزنا في توجه تشاركي فيما يخص هل مثلا قانون اللعبة مرة أخرى قانون الانتخابات دستور 25 جويلية
أكثرش من السيد الأمين العام لاتحاد الشغل كيف يقول احنا ما نمشوش في عملية كشاهد زور. شو معناه؟ معناه أنه ما يمكن حتى الطرف أنه يقبل على نفسه أن يكون مجرد مدعو للمصافحة. اللي مدعو للحوار لابد أن تعطيه كرسي حول طاولة مع الآخرين وتسمعوا شنو باش يقولوا وتسمع رأيه وتسمع مقترحاته وربما مقترحاته تكون متعارضة مع مقترحاتك أنت وتناقشها وربما توصل معاه إلى خط وسط تلتقي فيه المصلحة الوطنية وعندها الجميع سوف يقبل بذلك الخط للمصلحة الوطنية. أما إذا كان الحوار فقط بمنطق أني معناها للمصافحة ولأسمعك رأيي إن قبلت به فأنت معي وإن لم تقبل به فأنت مقصي هذا ما عادش حوار.
هي مسيد أحمد من ناحية أخرى كان نفترض ولو هو صعيب برشا، لكن نفترض أنه تصير المقبولية هذه من قبل رئيس الجمهورية ويحل البيبان لحوار حقيقي إلى آخره. حسب رأيك إلى أي مدى زاد الأطراف المقابلة باش تقبل أنها تكون موجودة في الحوار هذا؟ معناته أنا كطرف سياسي نجم زاد نقول سيدي أنا بعد 10 أشهر من التخوين ومن السب والشتيمة، مش اليوم كي وقفت بك الزنقة بين ظفرين باش نجي أنا نمنعك منها بالمشاركة في حوار.
هو بالعكس، لأنه كل الأطراف تدفع في رئيس الجمهورية نحو القبول بفكرة الحوار، كل الأطراف. فمعنى ذلك أنه عندما يفتح الباب رئيس الجمهورية سوف يعتبرونها انتصارا وهو سوف يعتبرها هزيمة. في الحقيقة احنا ما نحبوش هذوما يعتبروها انتصارا وما نحبوش هو يعتبرها هزيمة. احنا نحبوا انه الجميع يعتبر بان هذا هو انتصار للمصلحة الوطنية. المصلحة الوطنية تقتضي اليوم انه نوجدوا هالخط الوسيط هذايا بيناتنا باش نخرجوا بالبلاد من الأزمة، وحتى حد ما عنده مصلحة في تأبيد الأزمة. رئيس الجمهورية لو قبل بهذا يكون هو المنتصر، والأطراف الأخرى باش تقبل بهذا لأنها هي دفعت رئيس الجمهورية سوف تكون كذلك المنتصرة، وإحنا كل في الأخر المنتصرين. راو من السهل جدا أنا باش تقول رئيس الجمهورية اليوم هو عنده القوم اللي باش يفسخ بها كل شيء، إذا فسخ وإحنا معك كما يقولوا البعض. راو أنك تفسخ كل شيء معناه أنك أنت ما تخلي حتى إمكانية للبناء للمستقبل، وأنك باش تخلق صحراء، وهالصحراء هذه باش يعاني منها أجيال وأجيال. فلابد من إنقاذ الموقف اليوم. اليوم الموقف يقتضي أنه، والعقل كذلك يقتضي أنه الناس كل تقعد على طاولة الحوار. ما ننساوش اللي رئيس الجمهورية هو الطرف الأقوى اليوم. يعني معناها تتفكروا في 2013 الطرف الأقوى كان هو الاتحاد، والأحزاب كلها كانت ضعيفة ومشتة وكلها مهزومة وحالتها رث. اليوم العكس، كل الأطراف ضعيفة ما عدا رئيس الجمهورية. إذن أنت بإمكانك أنك تواجه الحوار، بإمكانك أنك تفرض توجهات في الحوار، ولكن توجهات مقبولة من الآخرين، مش توجهات انفرادية بدون ما تسمع الآخرين وبدون ما تشاركهم. يعني شاركهم إذا كان ما عجبكش رأيهم، حاول أنت بما أوتيت من قوة ووزن ومشروعية سياسية أنك تقنعهم بوجهة نظرك، فإن قبلوها فالجميع منتصر.
في صورة ما مشى رئيس الجمهورية في عكس هذا التصور، رفض هذا التصور ومشى في اتجاه كونه هذيك الاستشارة والحوار باش يصير على الاستشارة والمخرجات، هذا شنو يلزمها تكون؟ شنو نفهموا من هذا؟
نفهموا كما كنت نقول قبيلة أنه احنا تأبيد الأزمة وانعكاساتها سيئة على الجميع. شمنها على الجميع؟ معناها أراو يعني نشوف اليوم في رئيس الحكومة كيفاش تتخبط. رئيس الحكومة جي تعبر تقول راو الموقف النقدي لتونس كارثي، الأزمة المالية خانقة، شكون سمح؟ من المفروض أنه رئيس الجمهورية يستمع لرئيس الحكومة عندما تقول أو الأزمة خانقة هكا ولا باهي. ولكن كيف احنا هي تواصل تقول الأزمة خانقة وما تم حتى حل، لأنه ما تم حتى إمكانية للتقدم؟ شكون له مازال عنده ثقة في المسار الاقتصادي؟ شكون له مازال عنده ثقة أنه يستثمر في تونس من التوانسة وغير التوانسة؟ حتى حد. بدون استثمار ثماشي إمكانية أنك تتقدم. الاستثمار يتطلب استقرار سياسي. هل في ظرف الأزمة الدائمة هذه نعيشوها توا في ثماشي إمكانية الاستقرار السياسي؟ لا، بدون استقرار سياسي ما ثماش استثمار، بدون استثمار ما ثماش تحسن في الوضعية النقدية والوضعية المالية للبلاد، بدون تحسن في الوضعية المالية والنقدية للبلاد ما ثماش تحسن في الوضعية الاجتماعية. إذن المواطن هو في آخر الأمر هو المتأثر الأكبر بشكل سلبي من هالأزمة هذه. إذن احنا ندفع فيهم الآن سياسيين ورئيس الدولة لكي يجلسوا فقط يعني هو من أول جلسة حوار بأنها مفتوحة للجميع، يعني ترجع شوية ثقة. كيف ترجع شوية ثقة؟ منصوب الضغط يطيح. كي ترجع شوية ثقة بتشوف انعكاسها على البورصة، وتشوف انعكاسها على مناخ الاستثمار، وتشوف انعكاسها على الطرف الخارجي كيفاش بيولي
حتى على نفسية المواطن،
وحتى على نفسية المواطن، لأنه مأزوم مخنوق يشوف في أطراف متضاربة، رئيس الجمهورية دائما في ضديته للجميع بمسانديه والناس كل اللي معاه واللي يدفعوا فيه اللي هنا النوع من التصلب في المواقف، والاخرين يعني في وضع الهشاشة اللي هم فيها من جميع يعملوا شيء. حتى كان هم في وضع الهشاشة من جميع يعملوا شيء، شوفوا احنا قديش رئيس الدولة يقول هم اللي عطل، هم اللي قاعدين ما يخليوش الامور تتقدم، هم اللي مشاركين في الازمة. اذا كان هم قادرين على خلق هالازمة هذه وقادرين على خلق الباراليزي هذه والشلل اللي فيها البلاد، لابد نلقاو حل باش ما عادش يكونوا في هالوضعيه هذه اللي تخليهم يؤديوا الى شلل البلاد. ما ظهر لي كان الوضعيه ما ظهر لي كان الحل هو في كيفاش نقول استئصال
اباده
ونسفهم في 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 اباده
مش في الاطار ولا تحكي
ولا تحطهم كل ولا تحطهم كل في البحر ولا في قوارب وتبعثهم بلاص اخرى. مش هذا الحل. اذا كان انت ما عندكش هذه الامكانيه شنو بقى لك من امكانيات؟ قالك من امكانيات انك يلفو ديزامورسي لا كريز. انت باش تحيلها الفتيل هذايا الخانق لازم تقعد معاه.
تتوقع كونه الحوار ينطلق في قادم الايام كيما عندنا مده واحنا نسمعوا والا باش نتواصلوا في هالتخبط اللي تحكي؟
والله يقول لك كل ما قلته هذا هو في تنجم تقول ان واحد يحلم به. اما اذا كان هو باش يتحقق على في الواقع صعب جدا. يعني صعب جدا الا اذا التفت كل القوى الاخرى وضغطت على الرئيس بشكل معناه موجهين الضغط نتاعهم في نفس الاتجاه. اليوم القوى الاخرى متنافره الاتحاد اللي هو فاعل اساسي يعني في موقع ما، بقيه مكونات المجتمع المدني اتقسمت اللي كانت متوحده في ظرف من الظروف انقسمت، ولا حزب سياسي تشوف يعني كل واحد طرح فكره من هنا وطرح فكره من هنا ونسين حاجه مهمه جدا ونختم بها كان نسين حاجه مهمه جدا اللي ما يكفيش انك كل يوم تقول انا ضد الانقلاب، ما يكفيش، يلزمك زاده تطرح حاجه بديله للناس اللي ماهيش عارفه لشكون تمشي في الانتخابات.
اليوم ما فماش بديل في تقديرك؟
لا ما فماش، لانه البديل فاش يتمثل في افكار جديده تعطي للناس اللي هما شفت قداش هما 70% في الاستطاعات الراي، 70% ما همش عارفين لشكون باش يحبوا يعطيوا صوتهم، وهذوك ناسينهم
في التشريعيه نحكيوا هنا
ناسينهم. هذوك ناسينهم، يلزمنا نمشيو لهم ونقول لهم هاي الافكار البديله، هاو كيفاش نرجع فيك الثقه في انك انت تمشي تشارك في العمليه السياسيه وتعطي صوتك وتنتخب حد جديد.
جزيل الشكر لك سيد احمد ادريس رئيس معهد تونس للسياسه، كنت ضيفنا اليوم في حديث الساعه. مروان عاشوري جزيل الشكر كان معنا في الاخراج، علي باشا تقاول فيديو على فيسبوك ويوتيوب مع ادم المدب في الاخراج، وليد برحومه نحييكم، شكرا لاسامه الحكيري في الاعداد، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.
حديث الساعه.